محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. مناقشة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية للدليل الثاني الذي استند إليه علماؤنا المحدثون رضوان الله تعالى عليهم، وقد كان ملخص الدليل النقلي الذي استندوا إليه هو أن مجموعة من الروايات والأخبار قد دلت على عدم اعتبار أي حكم ما لم يكن واصلا عن طريق الحجة، فكل ما لم يسمع من طريق الحجة فإنه لا عبرة به وإن قطع به العاقل. ولكن الشيخ قدس الله نفسه الزكية ناقش هذا المدعى بمناقشات أربع. المناقشة الأولى هي أن وجوب الإطاعة كما هو محقق في محله من علم الأصول وجوب عقلي، إذ أنه لو كان وجوب الإطاعة وجوبا شرعيا للزم من ذلك إما محذور الدور أو محذور التسلسل، فوجوب الإطاعة وجوب عقلي، ولذلك فإنهم قد حملوا سائر النصوص الدالة على لزوم الإطاعة على كون الوجوب فيها وجوبا إرشاديا وليس وجوبا مولويا. وإذا كان وجوب الطاعة وجوبا عقليا فحينئذ نضم إلى ذلك مقدمة أخرى أيضا مفروغ عنها في علم الأصول، وهي بل في علم الحكمة وغيرها من العلوم، وهي أن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. فإذا كانت الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص فحينئذ نقول بأن وجوب الطاعة لا يمكن تخصيصه بخصوص ما لو كان المطاع واصلا عن طريق الحجة، بل وجوب الطاعة وجوب مطلق، فمتى ما أحرز المكلف الصغرى يعني أحرز أن هذا المورد هو مورد أمر الله سبحانه وتعالى، أحرز أن هذا المورد هو مورد وجوب من قبل الله، مورد إلزام من قبل الله، فحينئذ متى ما أحرز الصغرى فإن الكبرى وهي وجوب الطاعة تنطبق على ذلك المورد قهرا، وإذا كانت تنطبق على ذلك المورد قهرا فلا مجال حينئذ ماذا؟ فلا مجال حينئذ للتخصيص. إذن محصل المناقشة الأولى للشيخ قدس الله نفسه أن وجوب الطاعة مما لا يقبل تخصيصا لكونه حكما عقليا. والمناقشة الثانية التي أفادها أعلى الله مقاما هي قصور دلالة الأخبار المدعى دلالتها على المنع عن العمل بحكم العقل القطعي. وبيان ذلك أن ما تقدم من الأخبار مما دل على لزوم السماع عن الحجة وما لم يصل عن الحجة فلا عبرة به، هذه الأخبار نقول بأن المراد منها إما هو النهي عن العمل بالدليل العقلي ما لم يكن له معارض من النقل، وإما أن يكون المراد منها هو النهي عن العمل بالدليل العقلي فيما لو كان له ماذا؟ معارض من النقل. فإن كان المراد هو الأول، يعني أن هذه الأخبار تدل على النهي عن العمل بدليل العقل وإن لم يكن له معارض، طبعا فيما لو كان دليل العقل قطعيا، فإن هذا مما لم يلتزم به حتى الأخبار، حيث إن صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية كما مر علينا في كلماته الشريفة قد بنى على أن دليل العقل ما لم يكن له معارض فإنه ماذا؟ فإنه لا مانع من الأخذ به. وعلى ذلك فلو كان مصب الأخبار المذكورة هو النهي عن العمل بدليل العقل ما لم يكن له معارض من النقل فهذا ما لم يلتزم به حتى الأخبار، وإن كان المراد هو النهي عن العمل بدليل العقل الذي له معارض من النقل فحينئذ نقول بأن هذه الروايات أيضا لا يمكن أن يكون هذا هو المصب لها، لا يمكن أن تكون الروايات ناظرة لهذا المورد. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول هو كثرة هذه الأخبار، فإن هذه الأخبار الناهية عن الأخذ من غير الحجة كثيرة جدا ومتعددة. والأمر الثاني هو أن مورد تعارض الدليل النقلي القطعي بصفة كونه قطعيا، مورد تعارض الدليل العقلي القطعي مع الدليل النقلي في غاية الندرة، بل يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أننا لم نقع على مورد واحد يكون فيه التعارض بين دليل عقلي قطعي ودليل ماذا؟ ودليل نقلي. حينئذ إذا التفتنا إلى هذين الأمرين نقول بأن الأخبار المذكورة لو حملناها على النهي عن العمل بدليل العقل في صورة تعارضه مع الناقل للزم من ذلك حمل هذه الأخبار الكثيرة على الفرد النادر أو على الفرد المعدوم، وهذا مما لا يصح بوجهه أن يتكلم المقنن بخطابات كثيرة جدا ويريد بهذه الخطابات المتكثرة ماذا؟ فردا نادرا أو فردا معدوما. هذا لا يصدر من المقنن الحكيم، لا يصدر من المشرع الحكيم. فهذان الأمران يشكلان قرينة على أن المراد من هذه الأخبار ليس هو النهي عن العمل بالدليل العقلي القطعي في صورة تعارضه مع ماذا؟ مع الدليل النقلي. إذن فهذه الأخبار لا هي ناهية عن العمل بالدليل العقلي القطعي مع عدم وجود المعارض، إذ أن هذا مما لم يلتزم به حتى الأخبار، ولا هي ناهية عن العمل بالدليل العقلي القطعي مع وجود المعارض، لأن هذا في غاية الندرة ولا يمكن حملها عليه. فما هو المقصود منها إذن؟ لا بد من إبراز نكتة لهذه الأخبار تتناسب مع ماذا؟ تتناسب مع كثرة الخطابات، تتناسب مع المكثر الكمي، مع المنبه الكمي الذي يعبرون عنه. ولا توجد نكتة تتناسب مع المنبه الكمي إلا أن يكون أن تكون هنالك ظاهرة كانت متفشية في زمن المعصوم عليه السلام، والمعصوم أراد ماذا؟ أن يجتث هذه الظاهرة من خلال المنبه الكمي، من خلال كثرة الخطابات. فما هي تلك الظاهرة التي تتناسب مع هذا المكثر الكمي؟ هي الاستبداد بالأحكام العقلية الظنية في موارد في الموارد الشرعية مع إمكان الوصول إلى الحجة، فإن هذا هو الذي كان متفشيا في زمن المعصوم عليه السلام، حيث أنهم كانوا يعملون بالقياس، وكانوا يعملون بالاستحسان، وكانوا يعملون بسد الذرائع، وكان الاستبداد بالأحكام العقلية الظنية متفشيا مع إمكان وجود مع إمكان الوصول إلى الحجة، ولكنهم أعرضوا عنه عليه السلام وتشبثوا بالظنونات العقلية. فإذا التفتنا إلى وجود هذه الظاهرة المتفشية في زمن المعصوم عليه السلام، والتفتنا إلى كثرة الأخبار المعبر عنه في كلمات المعاصرين بالمنبه الكمي في روايات أهل البيت عليهم السلام، حينئذ نذعن وندرك، والتفتنا أيضا إلى ما ذكرناه قبل قليل من أن هذه الأخبار لا هي ناظرة إلى العمل بالدليل العقلي القطعي مع عدم وجود المعارض، ولا هي ناظرة إلى العمل بالدليل العقلي القطعي مع وجود المعارض، فحينئذ نقول بأن الذي يتناسب مع حكمة الحكيم ومع حكمة المشرع أنه قد أكثر من هذه الخطابات والبيانات لينهى عن شيء كان له ماذا؟ كان له وجود وذيوع وشيوع في زمانه، وليس ذلك إلا العمل بالأحكام العقلية الظنية. فعلى هذا تكون هذه الروايات ماذا؟ أجنبية عما نحن فيه. وعلى هذه النكتة عطف الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الرواية القائلة إن دين الله لا يصاب بالعقول، فقال بأن المراد من هذه الرواية بالالتفات إلى ما ذكرناه هو النهي عن العمل بالعقول الظنية، وأن دين الله تعالى لا يصاب بها. المناقشة الثالثة التي عرضها قدس الله نفسه الزكية هي أن واحدا من الأخبار التي استند إليها علماؤنا المحدثون رضوان الله تعالى عليهم، الدليل الثاني المتقدم، وهو ما دل على أن الأعمال بغير دلالة ولي الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لا ثواب يترتب عليها. وقد ذكرت الرواية الشريفة مصداقا لهذه الأعمال وهو التصدق، فرغم أن التصدق مما يدرك العقل حسنه، ومع ذلك فإن الرواية الشريفة قد أفادت أن أحدا لو عمل بهذا العمل من غير أن يأخذه عن طريق الحجة فإنه ماذا؟ لا يترتب عليه ثواب. ومن ذلك يتحصل أن كل عمل لو قطعنا بحكمه ولكن من غير طريق الحجة فلا عبرة بذلك القاطع، ولو كان المدرك لذلك هو العقل القطعي. يقول الشيخ قدس الله نفسه هذا الدليل الذي هو عمدة الأدلة أو من أظهر الأدلة التي تمسك بها علماؤنا المحدثون لا يمكن الأخذ بظاهره، بل لا بد من رفع اليد عن ظاهره. لماذا؟ لأنه لا شك أن حسن التصدق من أحكام العقل الفطري وليس من أحكام العقل البديهي أو من أحكام العقل الذي هو دون البداهة. حسن التصدق من أحكام العقل الفطري، والذي لا يختلف فيه اثنان على وجه البسيطة مهما اختلفت ديانتهم وتعددت مذاهبهم واختلفت أعمارهم وانتماءاتهم، فلا شك أن الجميع يذعن بماذا؟ بحسن التصدق على المحتاج، بحسن التصدق على الفقير. وإذا كان حسن التصدق من أحكام العقل الفطري، حينئذ نقول لو لم نرفع اليد عن ظاهر الرواية لكان مقتضى الأخذ بها هو الانتهاء إلى ماذا؟ هو الانتهاء إلى القول بأن أحكام العقل الفطري ماذا؟ لا يجوز الأخذ بها ما لم تصل عن طريق الحجة، والحال أن هذا مما لم يلتزم به حتى الأخباري. فإن شيخنا صاحب الحدائق قدس الله نفسه كما مر في كلامه قد التزم بأن أحكام العقل الفطري الذي هو حجة من حجج الملك العلام والذي لا يشوبه شيء من الإبهام، هذا العقل الفطري أحكامه منجزة، أحكامه حجة. لما؟ لأنه مؤيد بالشرع، فهو يدرك كما جاء في كلام صاحب الحدائق، فهو يدرك الأحكام الشرعية، يدرك بعض الأحكام الشرعية قبل مجيء الشرع، وبعد مجيء الشرع فإنه ماذا؟ يتوافق معه ويسلم له. فالعقل الفطري شرع من الداخل، والأحكام الشرعية أو الأنبياء والأئمة شرع من الخارج. وإذا كان الأمر كذلك، يعني أن العقل الفطري والشرع الشريف متساويان، فحينئذ متى ما حكم العقل الفطري بحكم كان ذلك الحكم ماذا؟ حجة منجزا. والحال أن هذا الذي التزم به حتى الأخباري، لو أخذنا بظاهر الرواية التي نهت، التي أفادت أن الثواب لا يترتب على التصدق لأنه لم يؤخذ عن طريق ولي الله، لو أخذنا بظاهر الرواية للزم رفع اليد عن ماذا؟ عن هذا المسلم، وهو حجية العقل الفطري. فإذا لا بد من رفع اليد عن ظاهرها، إما بأن نقول إن المراد من التصدق ها هنا هو التصدق الباطل، وبعبارة أخرى إن عدم الثواب على التصدق ليس لعدم دلالة ولي الله عليه، وإنما عدم الثواب عليه لكونه ماذا؟ لكونه تصدقا باطلا، لكونه تصدقا فاسدا، وذلك لأنه قد وقع لغير المستحق، لأن هذا التصدق كان على غير المستحق وكان لدوافع دينية لا يرتضيها الشارع المقدس، لذلك ماذا؟ لذلك لا ثواب عليه. أو نؤول هذه الرواية بحبط التصدق، فنقول بأن التصدق كما ذكرنا في مسألة الحبط سابقا، أن حبط الأعمال لا يعود إلى ماذا؟ لا يعود إلى نفي الثواب عن عمل بعد استحقاقه، وإنما حبط الأعمال يعود إلى عدم استحقاق الثواب لعدم تحقق الشرط المتأخر أو الشرط المقارن. فإن استحقاق الثواب مشروط بشرط مقارن أو بشرط متأخر، وهو الولاية لولي الله. فما لم تتحقق الولاية لولي الله فشرط استحقاق الثواب ماذا؟ لا يكون متحققا، ويتحقق إحباط العمل في مورده، بمعنى الحكم بعدم ترتب الثواب عليه لعدم تحقق شرطه. فنقول بأن التصدق هاهنا أيضا لأنه لم يكن بدلالة ولي الله، فلذلك كان فاقدا للشرط المعتبر في تحقق الثواب، وبالتالي فهذا العمل قد أحبطه الشارع لعدم تحقق شرطه. فإذا عدم الثواب، بل عدم الثواب على التصدق في الرواية ليس لعدم دلالة ولي الله عليه، وإنما لكون التصدق باطلا، أو لماذا؟ أو لكونه مشروطا بشرط وهذا الشرط لم يتحقق. ولعل هذا الاحتمال هو المستفاد من مجموع الروايات الكثيرة الدالة على اعتبار الولاية في صحة العبادات. فإذا الاستدلال بهذا الحديث ليس بتام، لأن الاستدلال به يتوقف على الأخذ بظاهره، والأخذ بظاهره لا يمكن لترتب المحذور عليه، فمع تأويله بما ذكرناه لا تبقى له دلالة على المدعى. المناقشة الرابعة التي أفادها قدس الله نفسه هي أننا لو أغمضنا النظر عما ذكرنا وقلنا بأن تبليغ الحجة دخيل في وجوب الطاعة، بأي بيان يمكن أن يبلور أن لا يكون تبليغ الحجة دخيلا في الطاعة؟ إذا رجعنا إلى ما ذكرناه في المناقشة الأولى نجد أن هنالك كبرى وهنالك صغرى. الكبرى هي وجوب الطاعة، ولا شك أن هذه الكبرى ماذا؟ كبرى عقلية غير قابلة للتخصيص. وهنالك صغرى، وهي أن هذا المورد أو أن هذا الحكم الذي أدركه العقل مما تجب ماذا؟ مما تجب طاعته، هذه صغرى لتلك الكبرى. بلا ريب أن الشارع لا يستطيع أن يتصرف ماذا؟ في الكبرى، ولكن يحتمل أنه يتصرف في الصغرى. كيف يتصرف في الصغرى؟ يتصرف في الصغرى بأن يقول إن أحكامي الشرعية لا تكون منجزة على المكلفين إلا بتبليغ الحجة لها. يتصرف في الصغرى بتقييد التنجز، تنجز الأحكام الشرعية بماذا؟ بتبليغ الحجة. فحينئذ لو أدرك العقل أن هنالك حكما في مورد معين، فإدراكه لا يوجب ماذا؟ لا يوجب تنجز الحكم، لا يوجب تنجز الحكم الشرعي. فإذا لم يكن الحكم الشرعي منجزا تجب طاعته أو لا تجب؟ لا تجب طاعته. فالكبرى حينئذ لا تنطبق على ماذا؟ على الصغرى. إذن فالتدخل الشارع ليس تدخلا في كبرى وجوب الطاعة حتى يقال هي كبرى عقلية غير قابلة للتخصيص، وإنما وجوب الطاعة للحكم المنجز. فالشارع يتدخل في الصغرى ويقول بأن الحكم إذا لم يكن واصلا عن طريق تبليغ الحجة فإنه ماذا؟ لا يكون منجزا. وإذا لم يكن منجزا لم يتحقق حينئذ موضوع الكبرى. فلو قلنا بذلك، يعني لو بلورنا مدعى الأخباريين بهذه البلورة بأن قلنا إن المقصود هو ما ذكرناه، ويترتب على ذلك ماذا؟ ويترتب على ذلك أن تبليغ الحجة له ماذا؟ له مدخلية، فما لم يبلغ فإنه لا قيمة حينئذ للحكم العقلي الذي لم يبلغه. يقول لو سلمنا بذلك فنحن نقول بأن الصغرى محققة. أنتم تقولون إذا أدرك العقل فإن الحكم المنجز ماذا؟ لم يتحقق. نحن نقول بل تحقق. كيف تحقق وهو لم يصل عن طريق تبليغ الحجة؟ يقول بل وصل عن طريق تبليغ الحجة. بأي بيان؟ ببيانين، بيان عقلي وبيان شرعي. أما البيان العقلي فهو أننا نعلم إجمالاً من طريق قاعدة اللطف أو غيرها من القواعد، قاعدة اللطف التي يستندون إليها في مثل المقام، نعلم من طريق قاعدة اللطف بأن الشارع المقدس قد بين جميع الأحكام الشرعية. لماذا؟ فلأبين قاعدة اللطف مختصرا ثم أبين تطبيقها. قاعدة اللطف هي عبارة عن كل فعل يتوقف عليه تحقق الغرض من الفعل السابق له. يعني إذا فعل الحكيم فعلا لأجل غرض وكان هذا الغرض يتوقف على فعل ثان، تحقق فعل ثان، فإنه لا بد أن يفعل الفعل الثاني ليحفظ ماذا؟ غرضه من الفعل الأول، وإلا كان ناقضا له. فمثلا لو أن الإنسان قام بعمل مأدبة لأشخاص وكان هدفه من عمل هذه المأدبة هو ماذا؟ هو حضور إخوانه المؤمنين وإكرامهم أو إطعامهم طمعا في تحقق ثواب إطعام المؤمن مثلا أو لغير ذلك. فحينئذ هذا الفعل منه لو قام وأعد المائدة واشترى ما يحتاجه في تهيئة المائدة، إلا أن حضور إخوانه كان يتوقف على اتصاله بهم أو يتوقف على فعل ثان، تحقق الغرض من الفعل الأول يتوقف على ماذا؟ على فعل ثان. فالفعل الثاني يكون واجبا بحكم العقل. لما؟ لأنه لو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه، وذلك على خلاف الحكمة لا يصدر من العاقل الحكيم، فكيف يصدر من المولى سبحانه وتعالى؟ ففي كل مورد فعل المولى تعالى شأنه فعلا وله غرض من ذلك الفعل، ولكن هذا الغرض لا يتحقق إلا ماذا؟ إلا بفعل ثان منه، فإنه بحكم العقل يلزمه أن يفعل الفعل الثاني تحقيقا. بحكم العقل نقول أو بمقتضى الحكمة حتى لا يكون ذلك إساءة للأدب في حقه تعالى، بمقتضى الحكمة لا بد أن يفعل الفعل الثاني حفاظا على غرضه من الفعل الأول، وإلا كان ناقضا لغرضه. هذه هي قاعدة اللطف. ولو علمت قاعدة اللطف هكذا بهذا التقرير لها، فإن بعض الإشكالات التي يشكلها البعض على هذه القاعدة تندفع بوضوح، إذ أن هذه الإشكالات وليدة عدم وضوح موضوع القاعدة ومحمولها كيفما كان. على ذلك نقول بأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وخلق البشر، خلقهم لهدف أو خلقهم عبثا؟ خلقهم لهدف إلا ليعبدون. هذا الهدف هل يمكن أن يتحقق من غير بيان الأحكام الشرعية لهم؟ كلا. فلا بد لأجل حفظ الهدف من الفعل الأول وهو خلق البشر من فعل ثان وهو ماذا؟ بيان جميع الأحكام الشرعية لهم، إذ أنها لو لم تبين ما تحقق الهدف من الغرض من الفعل الأول، فيكون تعالى ناقضا لغرضه. فإذا لا بد بمقتضى قاعدة اللطف من بيان جميع الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها المكلفون. إذا نحن نعلم إجمالا بأن الشارع المقدس والحجج عليهم السلام قد بينوا الأحكام ماذا؟ الشرعية بتمامها. وبالتالي فمتى ما أدرك العقل حكمان إدراكا قطعيا لا إدراكا ظنيا، متى ما أدرك العقل حكما إدراكا قطعيا علم بأنه من جملة ماذا؟ ما بلغه الشارع، فيكون حينئذ ماذا؟ منجزا، فتحرز الصغرى وتضم إليها الكبرى وتجب طاعته حينئذ، سواء أدركه العقل استقلالا كما في وجوب رد الوديعة وأمثال ذلك من المستقلات العقلية، أو أدركه العقل عن طريق ماذا؟ مقدمة، عن طريق ضم مقدمة كما في مورد الملازمات وجوب المقدمة وحرمة الضد وغير ذلك. فما دام لنا علم إجمالي تقتضيه قاعدة اللطف، إذن نحن نحرز متى ما أدرك العقل حكمان بنحو القطع فهو مما بلغه الحجة فيكون منجزا. هذا البيان الأول. البيان الثاني هو لو لم نسلم، يعني بالبيان العقلي، لنا أن نتمسك بالبيان الشرعي، إذ قد ورد في حجة الوداع المباركة بأن النبي صلى الله عليه وآله قد خطب يوم غدير خمين في حجة الوداع وقال: معاشر الناس، ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا ونهيتكم عنه. فهذا يعني أن جميع الأحكام الشرعية من واجبات ومحرمات قد بلغها رسول الله صلى الله عليه وآله، وحينئذ فمتى ما أدرك العقل حكما بنحو القطع فإنه يحرز بأنه مما بلغه رسول الله فيكون منجزا. إذن حتى لو سلمنا مع الأخبار بأن تبليغ الحج له مدخلية في وجوب الطاعة، نقول بأن إدراك العقل ماذا يتحقق في مورده هذا الموضوع وهو تبليغ الحجة لأحد البيانين. ولو قلت كما قلنا في تحرير مدعى الأخباريين في الدرس السابق أنه كما يحتمل كون تبليغ الحجة دخيلا في التنجز، يحتمل أن يكون البلوغ عن طريق الحجة أيضا ماذا؟ دخيلا في التنجز. فمجرد التبليغ لا يكفي، بل لابد أن يتحقق البلوغ عن طريقه. وأما لو بلغ ولكن تحقق البلوغ عن طريق آخر كطريق العقل فإنه لا يكون منجزا. لو قلت بذلك، قلنا أولا الأخبار لا ظهور لها في هذا المدعى كما بيناه قبل قليل، بل قلنا بأن الأخبار المذكورة أجنبية ماذا؟ أجنبية عما نحن فيه. وعلى فرض أن الأخبار المذكورة دالة على المدعى، خب غاية ما هنالك هذه الأخبار ظنية، إما صدورا إما ماذا؟ دلالة، وإما صدورا ودلالة معا. بينما حكم العقل بوجوب الطاعة حكم ماذا؟ قطعي، والظني لا يعارض القطعي، فحينئذ هذا القطعي مقدم والظني ينبغي أن يؤول بما يتناسب مع القطعي. صار معلوما. هذا تمام الكلام حول مناقشاته. بعد ذلك يحقق المطلب قدس الله نفسه الزكية فيما يرتبط بحكم العقل، وأنه بأي مقدار يمكن أن يستفاد منه في الأحكام الشرعية. قال فإن قلت بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قلت لعل نظر هؤلاء يعني علماءنا المحدثين في ذلك يعني في المنع من العمل بالمقدمات العقلية إلى ما يستفاد من الأخبار، مثل قولهم عليهم السلام حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا، وقولهم عليهم السلام لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله فيكون أعماله بدلالته فيوالي، ما كان له على الله ثواب. وقولهم عليهم السلام من دان الله بغير سماع من صادق فهو ماذا؟ كذا وكذا. فهو شنو كان؟ رواية من أهل التي في القيامة إلى غير ذلك، وذكرنا أخبارا أخرى هنا. فإن قلت لعل نظر هؤلاء إلى ما يستفاد من الأخبار من أن الواجب علينا هذا بيان لما يستفاد من أن الواجب علينا هو امتثال أحكام الله تعالى التي بلغها حججه عليهم السلام، فكل حكم لم يكن الحجة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله، بل يكون من قبيل اسكتوا عما سكت الله عنه، إذ أن فإن معنى سكوته عنه عدم أمر أوليائه بتبليغه، وحينئذ فالحكم المستكشف بغير واسطة الحجة ملغا في نظر الشارع وإن كان مطابقا للواقع. لماذا؟ قلنا لأن التبليغ حينئذ إما هو دخيل في التنجز، وإما أن البلوغ دخيل في التنجز مضافا إلى التبليغ، كما يشهد به تصريح الإمام عليه السلام بنفي الثواب على التصدق بجميع المال مع القطع بكونه محبوبا ومرضيا عند الله تعالى. ووجه الاستشكال، هذا قلنا ماذا؟ دفع لإشكال مقدر، وهو أنه إذا كان الحكم بلي العقلي لا عبرة به، لا عبرة به، فكيف استشكل صاحب الحدائق في تقديم ماذا؟ في تقديم الدليل النقلي، والحال أنه بمقتضى هذه الأخبار يلزم ماذا؟ يلزم تقديم الدليل النقلي مطلقا. فهنا يريد الشيخ أن يبين وجه الاستشكال من صاحب الحدائق رغم استناده إلى مثل هذه الأخبار، وبهذا يعلم وجه ارتباط هذا المطلب بما نحن فيه، خلافا لما ذكره الشيخ القمي قدس الله نفسه صاحب قلائد الفرائد من أننا لا نفهم وجها لارتباط هذا المطلب بما نحن فيه. كلا، بل هو مرتبط على ضوء البيان الذي ذكرنا. ووجه الاستشكال في تقديم النقلي على العقلي الفطري السليم الذي تقدم من صاحب الحدائق ما ورد من النقل المتواتر على حجية العقل، وأنه حجة باطنة واحد، وأنه مما يعبد به الرحمن اكتسب به الجنان اثنين، ونحوها مما يستفاد منه كون العقل السليم أيضا حجة من الحجج، مثل حديث ماذا؟ أدبر فأدبر، أقبل فأقبل، قال بك أثيب وبك أعاقب. فالحكم المستكشف به حكم بلغه الرسول الباطني الذي هو شرع من داخل، كما أن الشرع عقل من خارج. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ تتعارض الطائفتان، ومع تعارضهما يحق لصاحب الحدائق ماذا؟ أن يستشكل في تقديم أيهما. وقد بينا وجه التعارض بما يدفع إشكال السيد اليزدي قدس الله نفسه، والذي جعل النسبة بين الطائفتين نسبة الخصوص والعموم، وبنى على ضرورة ماذا؟ تقديم الأخبار الدالة على حجية العقل لأخصيتها. وقلنا بأن النسبة ليست كذلك، بل النسبة هي التساوي بالبيان الذي أوضحناه. فعلى ذلك يكون إشكال صاحب الحدائق محكما وتاما. ومما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء، يعني إلى ما قررناه، ما ذكره السيد الصدر رحمه الله في شرح الوافية في جملة كلام له في حكم ما يستقل به العقل، ما لفظه: إن المعلوم هو أنه يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره، لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق كان، ولو كان هو العقل المستقل. هذا تقرير كلامهم. الآن يبدأ في المناقشات. قلت أولا، مناقشة الأولى، نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه. كيف؟ والعقل بعدما عرف أن الله تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلاني وعلم بوجوب إطاعة الله لم يحتج ذلك إلى توسط ماذا؟ مبلغين. لماذا؟ لأن الصغرى محرزة والكبرى عقلية لا تقبل التخصيص، فحينئذ يكون وجوب الطاعة محققا. مناقشة الثانية، ودعوى استفادة ذلك من الأخبار، يعني مدخلية توسط تبليغ الحجة ممنوعة، فإن المقصود من أمثال الخبر المذكور، خبر المذكور له بغير دلالة ولي الله، عدم جواز الاستبداد في الأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات من غير مراجعة حجج الله بل في مقابلهم عليهم السلام. وإلا فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غاية الندرة، بل لا نعرف وجوده، فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة. هذا لو حملناها على ماذا؟ على أن الدليل العقلي له معارض. وأما مع أن ظاهرها ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض، وعلى ماذا والحال أن هذا مما لا يلتزم به حتى الأخبار، وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من أن دين الله لا يصاب بالعقول. مناقشة الثالثة، وأما نفي الثواب على التصدق مع عدم كون العمل بدلالة ولي الله، فلو أبقي على ظاهره دل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام. لماذا؟ لأن حسن التصدق من أحكام العقل الفطري، مع اعترافه يعني صاحب الحدائق بأنه حجة من حجج الملك العلام، فلا بد إذن من تأويله، فلا بد من حمله على التصدقات الغير المقبولة مثل التصدق على المخالفين لأجل تدينهم بذلك الدين، مو لمحض كونهم محتاجين، كما هو الغالب في تصدق المخالف على المخالف كما في تصدقنا على فقراء الشيعة لأجل محبتهم لأمير المؤمنين عليه السلام وبغضهم لأعدائه، أو على أن المراد حبط ثواب التصدق من أجل عدم المعرفة لولي الله، يعني ماذا؟ من أجل عدم تحقق الشرط، أو على غير ذلك. هذه المناقشة ثالثة. مناقشة الرابعة وثانيا، يعني هذه المناقشات كلها إنما هي على ماذا؟ إنما هي على ضوء المنع من كون تبليغ حجج الله له مدخلية في وجوب الطاعة، ولكننا الآن سنتجاوز عن ذلك. وثانيا، سلمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة، قلنا بإرجاع المدخلية إلى ماذا؟ إلى المنع من تحقق الصغرى لا إلى التصرف في عموم الكبرى. لكننا إذا علمنا إجمالا من وين نعلم؟ بمقتضى قاعدة اللوط، بأن حكم الواقع الفلاني لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من الحجة، مضافا، هذا غير قاعدة اللطف بيان الشر، إلى ما ورد من قوله صلى الله عليه وآله في خطبة حجة الوداع: معاشر الناس ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. ثم أدركنا ذلك الحكم إما بالعقل المستقل وإما بواسطة مقدمة عقلية في غير المستقلات، نجزم من ذلك بأن ما استكشفناه بعقولنا صادر عن الحجة صلوات الله عليه، فيكون الإطاعة بواسطة الحجة، يعني تحققت الصغرى أيضا وهي تبليغ الحجة. إلا أن يدعى، هذا الاحتمال الثالث اللي ذكرناه لكلام الأخباريين، أن الأخبار المتقدمة وأدلة وجوب الرجوع إلى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين تدل على مدخلية تبليغ الحجة وبيانه في طريق الحكم، فلا يكفي ماذا؟ تبليغه، بل لا بد من البلوغ عن طريقه. وأن كل حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم عليهم السلام ولو بالواسطة يعني الراوي فهو غير واجب الإطاعة، وحينئذ فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك لما صدر عن الحج عليه السلام. لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار، هذا واحد، ومع تسليم ظهورها اثنين، فهو أيضا من باب تعارض النقل الظني مع العقل القطعي، ولذلك لا فائدة مهمة في هذه المسألة، باعتبار أن الأخبار أقصاها ظنية فلا تعارض الحكم العقلي بوجوب الطاعة، إذ بعدما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضا الله جل ذكره بمخالفته فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقيا، فكل ما دل على خلاف ذلك فمؤول أو مطروح بمقتضى القاعدة. نعم، الإنصاف يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.